معه، ومن يصحه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ومن من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأثر الذي قاله أبو محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، في هذا الأثر بيان خطر البدعة وأنها شر محض. ثانيا أن من دعا إلى البدعة فإنه يجب على أهل الكفاءة العلمية أن يردوا عليه بالحق ويبتغوا به باطله، فيرد البدعة بالسنة حتى تمتنع البدعة وتحيا السنة. ثالثا في الأثر جواز مناظرة المبتدع حتى يتضح الحق له ولغيره، فإما أن يرجع إلى الحق ويترك ما عليه من باطل فذاك، وإلا قامت عليه الحجة وليس له عذر يعتذر به بعد قيام الحجة عليه بأدلتها من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. الأثر سلوك طريق الحكمة في المناظرة كما هي في هذا الأثر الذي تدرج فيه السن مع البدع من مرحلة إلى مرحلة، حيث قال له: هذه البدعة التي تدعو الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فهنا بين أمرين، إما أن يقول علموها أو يقول لم يعلموها، وفي كل الحالين هو محجوب وحجته باحثة. إذا هو ارتبك في الجواب قال لم يعلموها، أولا قال لم يعلموها، فيقول له السن: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ يعني إنه من المستحيل أن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من أحكام دين الله ثم يعلمه غيره من البشر. هذا عند العالم والعاقل ولو لم يكن عنده علم. فانتقل المبطل الى التناقض، قال: فاني اقول قد علموها، وهو محجوب ايضا. فقال له السني: فوسعهم الا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه، او لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت فانقطع الرجل لأنه لم يجد حجة مجلي بها بعد ذلك. وهكذا المبتل ينقطع وصاحب السنة هو الذي يغلب لأن معه الحق والحق يعلو ولا يعلى عنه. وقد قال الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الباطل ابن حلم. وكان التعليق على هذا الأثر وهكذا أي كل من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كل وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاء التلاوة على الله عليه. من لم يسعه ما وسع رسول الله فلا وسع الله عليه. وهذا دعاء على من ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والراسخين في العلم وانفرد برأيه وعقله فهو يستحق أن يدعى عليه المكلف. لذا قال المؤلف فلا وسع الله عليه أي لا جعل له سعة في أمره لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. وفيه جواز الدعاء على المبتدع المتنطع المتعنف الذي يريد أن تحل البدعة محل السنة والباطل محل الحق يدعى عليه كما فعل السلف. وقوله من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاء تلاوة نصوص الصفات من الكتاب والسنة وفهم المعنى وفهم المعنى فهما صحيحا وتأويل النصوص تأويلا صحيحا يتفق مع نصوص الكتاب والسنة وقراءة أخبارها أي أخبار الصفات صفات الله عز وجل وإمرارها كما جاءت أي يجب إمرارها بالمعاني التي جاءت لها فإنها لم تأتي بدون معاني بل جاءت بالمعاني الصحيحة الصريحة وتمر على هذا الأثر وهي احتراز من تأويل الجاهلين التأويل المذموم الذين أول الصفات نصوص الصفات تأويلا باطلا كما مضى معنا أول الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الثواب أو الملائكة لأن أول اليد بالنعمة أو القدرة والرضا بإرادة الثواب أو الثواب والسخط بإرادة الانتقام أو الانتقام هذه تأويلات باطلة لأن التأويلات الصحيحة لها وهي تفسر بالتفسير الذي مشى عليه سلف وعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لغة العرب ولهذا لا تجد استشكال من الصحابة أو التابعين أهل العلم لا تجد أنهم استشكلوا شيئا من نصوص الصفات أبدا. ثم ذكر المؤلف أمثلة من نصوص الصفات الذاتية والفعلية. فمن النصوص الذاتية من النصوص الدالة على الصفات الذاتية قول الله عز وجل ووطى وجه ربك فالوجه صفة ذاتية لله عز وجل تليق بعظمته وجلاله. وهذا هو المعنى الصحيح، وهذا هو معنى امرارها كما جاء. تقول ويبقى وجه ربك، دلت هذه الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. والمعنى المضمون تأويل الباطل أن يقال ويبقى وجه ربك، يفسر الوجه بتفسير وتفسير السلف فيكون تفسيرهم باطلا، ولا يكون من التفسير الباطل تفسير بعض المفسرين ويبقى وجه ربك أي ذاته، ويبقى وجه ربك أي ذاته، فإن الذات لها صفات والوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فتفسيرهم ليس من قبيل التأويل المضمون وإنما هو تفسير سلفي، ولكن يثبت الوجه بالدرجة الأولى من النص. ومن الصفات الذاتية ما قصه الله عز وجل عن موسى عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله ولا أعلم ما في نفسك إثبات النفس لله عز وجل صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعديل، وهذا هو المعنى الصحيح، وهو المراد من قول أئمة السلف إمرارها كما جاءت، وقولهم أمروها كما جاءت، وقولهم قراءتها تفسيرها، هذا هو المقصود هنا، وليس المراد إمرارها كما جاءت السكوت عن بيان المعنى، لأن معناها لا يضاف لأحد من الناس، هذا قول المطورة وهو قول باطل. ومن الصفات الفعلية ما دل عليه قول الله تعالى وجاء ربك، نفسه إثبات المجيء لله حقيقة، عز وجل بل يداه مبسوطتان إثبات صفة ذاتية، صفة اليدين صفة ذاتية لله تليق بعظمته وجلاله، يدان اثنتان تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وفي قوله وجاء ربك إثبات صفة فعلية وهي صفة المجيء لله عز وجل، حيث يجيء لفصل القضاء بين عباده، كما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إثبات صفة الإتيان وهو صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. ومثل ذلك من الصفات الفعلية رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا لله عز وجل صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، ومثلها يحبهم من يحبونه، إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب عباده المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى، فهي صفة فعلية لائقة بعظمة الله وجلاله. وغضب الله عليهم إثبات فيها إثبات صفة فعلية وهي صفة الغضب اللائقة بعظمة الله وجلاله. في قوله اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط لله عز وجل، وكلها صفات كمال بخلاف صفات المخلوق بها
الغضب والسخط، فليس صفات كمال من كل وجه. وفي قوله كره الله امتلاءهم إثبات صفة الكره، وهو صفة فعلية، فالله عز وجل يكره المعاصي والعصاة، وهي صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. وغيرها من نصوص القرآن الكريم مما أثبت الله عز وجل فيها لنفسه صفاته الذاتية وصفاته الفعلية على الوجه اللائق عظمته وجلاله، ومشى على ذلك السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين.
لذوات مناظرة في البدع هل يكون جواز يعني مطلق ولا في جواز مناظرة في البدع يعني هذا مطلق أحسن الله يعني جواز مناظرة في البدع مطلق هذا الله يبارك فيه
ليس على إطلاقه بل في حال يحسن بل يجب مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم لا سيما في المجامع التي ينشر المبتدع فيها بدعته، فيخشى على الناس أن يغتروا به ويقتدوا بما دعاهم إليه. هنا يتعين على العالم السني أن يبين باطله للأدلة من أجل مصلحة المسلمين. أو جاءك مسترشد أو عنده شك وحيرة يريد منك البيان، تناظره وتبين له وتضرب له الأمثلة، فإن كان صادقا قبل الحق، وإن كان مصرا على بدعته فهو يدافع ويجادل، وعندئذ تتركه. وهكذا هدي السلف يقيمون الحجة، فإذا رأوا المبتدع كادر في غيره تركوه ولم يسمحوا بمجالسته ويحذرون الناس منه. فهو الامر بحسب الحاجه.
طبعا اذا كان طالب علم يعني طالب علم صغير هل يجوز يناظره البدع؟
لا لا يستطيع، يعرض نفسه يشككوه فيما هو عليه من الحق، لان اصحاب البدع عندهم تلبيسات وشبهات يلبسون بها على من قل نصيبهم من العلم، فسيده إن أخذت شيء يكون شاكا فيما هو عليه، فيبتعد منهم طالب العلم الصغير، لا يناظرهم ولا يسمع لهم. بل من السلف كان من هو كبير في العلم ومع ذلك لا يسمح للمبتدع أن يناقشه أو يناظره أو يجلس في مجلسه خوفا على نفسه. هذا الذي كان عليه سلفنا الصالح من اختلاف الأحوال ينبغي أن نسير عليه، لأنه هو الحق، لأن المذهب السلفي لا يكون إلا حقا كما قال ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله أهل البدع مطموعون عند أهل السلف.
وجاء ربك
فدائية أم فدائية إثبات صفة المجيء لله عز وجل، وأنه يجيء يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده. هذا القرآن وسنة.
ما تطلق على صفات يسارية؟ صفات يسارية ما تطلق على صفات يسارية؟
ما تطلق عليها صفة ذاتية؟ أصل كل صفة فعلية فهي ذاتية، لأن الله متصف بها. إنما هذه فوارق الصلاحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء إلى سماء الدنيا، وقوله: ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتلا أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وماذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره
ولا نتأوله بتأويل
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيلت الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: من إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: تسرق الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف صفوفا من القرآن فيها بيان صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية، بين أن في السنة ما يوافق ذلك، أي أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا تدل على إثبات صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية. فذكر منها حديث الوجود، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يبرد الفجر. وفي هذا الحديث ينزل ربنا إثبات صفة لله عز وجل فعليا تليق بعظمته وجلاله، لا يجوز تحريفها ولا تغييرها ولا تأويلها تأويلا مذموما، بل يؤمن بأن الله ينزل حقيقة ونزوله يليق بعظمته وجلاله، لأنه لا شبيه له ولا نظير من مخلوقاته. ومثل هذا النص في إثبات الصفات الفعلية قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. في النص إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل يؤمن بها كما جاءت بالمعنى الذي جاءت له، وهو إثبات هذه الصفة حقيقة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبحث الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. بنفسه إثبات صفة فعلية لله عز وجل، وهي صفة البحث، فالله يبحث على ما يليق به، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كل ما ذكر من صفات الكمال والجلال. هذه النصوص نظائر تدل على إثبات صفات الله الذاتية والفعلية في الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بها على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله، ولا يجوز لأحد ردها ولا جحدها ولا تأويلها تأويلا مذموما يخالف ظاهرها الحق الذي هو ثبوت الصفة على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله. ومن أثبت لله صفات الكمال وجب أن ينزهه عن صفات النقص والعيب، فلا يجوز لأحد أن يشبه الله بخلقه، ولا يجوز لأحد أن يشبه صفات المخلوقين أن يشبه الله صفات الله بصفات المخلوقين ولا بعلاماتهم، لأن الله عز وجل هو الخالق، خلق عباده فله الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، يمدح في مخلوقاته فهو لا شبيه له من خلقه، أي لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، ولا نظير له يعني لا مساوي له ولا كفؤ له من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فقد دل على ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، وقد قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينسون عن الله أسماءه وصفاته، ومنهم من يثبت الأسماء بدون معاني وينفي جميع الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينفي أكثرها، وكلهم يتناولهم لقب التعطيل، التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. قالوا: كل ما تخيل الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه. نعم، لأن الله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، فلا يجوز لأحد أن يتصوره على صورة كذا أو يتصور صفاته على صفة كذا وكذا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الصفات الفعلية التي جاء فيها نصوص الكتاب والسنة قول الله عز وجل الرحمن على الأرض استوى. الآية دليل على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، استواء يليق بعظمته وجلاله، والاستواء صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. وقوله عز وجل أأمنتم من في السماء، إثبات صفة العلو لله عز وجل وصفة الاستواء معا، لأن الله عز وجل فوق سماواته، أي سقف سماواته بعرشه واستوى استواء يليق بعظمته. مثل هذه الآية في الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، قوله ربنا الله الذي في السماء أي في العلو، ولفظ السماء يطلق ويراد به العلو، ويطلق ويراد به السماوات الأجرام المعروفة. فإذا أريد ربنا الله الذي في السماء في العلو، ففي على بابها، لأنها ليست للظرفية وإنما هي دالة على أن الله في العلو، كما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وإن أريد بالسماء السماء المعروفة وأمنتم من في السماء السماء المعروفة، ففي هنا بمعنى على التي تفيد الاستعلاء، فالله عز وجل على عرشه وعرشه فوق سماواته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي رواية قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في جواب على جوابها أن الله في السماء أي في العلو، كما دلت الآيات الأخرى الرحمن على الأرض استوى. فهذه النصوص تدل على أن الله تبارك وتعالى له أسماءه الحسنى وصفاته الأولى الواردة في الكتاب والسنة، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث حسين بن عمران قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. ووجه الاستشهاد ومحل الشاهد قوله وواحدا في السماء، وقوله من لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء. أي في العلو أو على السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الستة لأنها تعبد بغير حق، التي في الأرض أصنام متعددة يعبد ستة أصنام في الأرض، قال له اترك الستة واعبد الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. ووعده بأن يعلمه دعوتين من جوامع الكلم وجوامع الدعاء، فأسلم حسين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، هاتان دعوتان عظيمتان، لأن من ألهمه الله رشده
استقام على الحق ورفض الباطل وهدي إلى صراط المستقيم. ومن وقاه الله شر نفسه سلم موجبات العذاب وسلم من أسباب مقت الله وسخطه. وكان بعض السلف يطوف بالبيت فلا يزيد في الدعاء على قوله اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فقيل له كيف تقتصر على ذلك؟ قال إذا ألهمني الله رشدي ووقاني شر نفسي فقد جمع لي الخير بحذافيره أو كما قال. وكل هذه النصوص والآثار الواردة دال على إثبات أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية على الوجه الذي يليق بعظمة الله وجلاله. والله أعلم. لا إله إلا الله. لا باب الأخبار أوسع من باب الصفات يعني باب الأسماء من باب الخبر أيضا. رجعوا لكتاب الشيخ قواعد المثلى فيها عدد الأسماء الحسنى وفيها لكتاب الشيخ في كتاب خاص أيضا وأثبت له العلو. ومن أول الاستواء تأويلا باطلا معناه نفى العلو بطريق التأويل الفاسد.